بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الحرص على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 27 من شهر ذي القعدة 42 و400 هجرية في جامع القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيضا ضمن البرامج العلمية الدعوية في هذا الجامع المبارك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة التذكيرية هي معنون لها بالحرص على الوقت، فسأتناول الكلام والتذكير حول هذه النقطة المهمة والحساسة من نقاط أو من أوجه ثلاثة. وجه يتعلق ببيان أهمية الوقت في حياة المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، ثم نعرج على عناية الوحيين، التذكير بعناية الوحيين بالوقت، وأخيرا المقاربة والمقارنة بين حالنا مع الوقت وحال العلماء والصلحاء من سلف الأمة الصالح وأئمة العلم في هذا الباب. فأما المسألة الأولى وهي متعلقة بالوقت وأهميته في حياة المسلم، أقول: الوقت من أغلى ما يملكه المرء، من أغلى ما يملكه المرء، ومع غلائه وأهميته وعظم شأنه نجده أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء مع الأسف الشديد، مع غلائه. وفوات الوقت، فوات استغلال الوقت بالنافع والمفيد فيما يعود عليك بالنفع في الدارين، هو في الحقيقة فوات خيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولتعلم بارك الله فيك أن الله جل جلاله إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. تحقيق العبادة لله وإقامة الأمر والنهي معلوم أنه لا يمكن أن يوقعه العبد المسلم، لا يمكن أن يوقعه إلا في حال الحياة،
بمعنى لا يمكن إيقاع الأمر والنهي في حال ماذا؟ الممات. والوقت في حقيقته أو حقيقة الوقت وحياة المرء هو الوقت الذي يعيش فيه الآن، ما تتنفسه الآن هو هذا في الحقيقة، هذه هي الحياة وهذا هو الوقت وهذا هو الوقت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا هذه الحقيقة في الجواب الكافي، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ما لم يكن لله وبالله غير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه ما عاش، وإن عاش فيه عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الوقت الغالي الذي بين لك حقيقته الإمام ابن القيم رحمه الله، وبين لك معنى الحياة، كما قلت هو من أغلى ما تملكه، ومن أكثر ماذا يضيع ما يضيعه الناس، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذا الوقت بارك الله فيكم من خصائصه أنه سريع الانقضاء، يمر مر السحاب، يجري جري الريح، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب أن تدرك هذه الحقيقة وهذه الخصيصة. لماذا؟ لتستغل وقتك ولا تضيع الوقت فيما لا نفع ولا فائدة منه تعود عليك بالخير في الدارين، كي لا تندم ولا ينفع حين ذلك ماذا؟ الندم. قال الله جل في علاه: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. عرفت إذن أهمية الوقت في حياة المرء المسلم؟ فالناس في هذا متفاوتون من حيث الإدراك وعدمه. أما الجزء الثاني المتعلق بالعناية، عناية الوحيين بالوقت، فمن تأمل كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يلحظ أمرا مهما وجليا، وهو عناية الوحيين بالوقت، وذلك يبرز في جوانب عدة وأوجه عديدة وصور شتى، كل ذلك يدل على أهمية وضرورة العناية بالوقت، وأن الوقت هو من نعم الله تعالى عليك، يمتن الله جل وعلا به عليك، وكل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. قال الله جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ويقول جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول استدراكه في الآخر منهما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومن فاته شيء من الليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أوجه عناية الوحيين بالوقت ولفت الانتباه إلى أهميته أن الله جل وعلا أقسم به في مواضع عدة وكثيرة من كتابه سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، وليال عشر، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الآيات في هذا كثيرة. ومن المتقرر لدى أهل العلم أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه سبحانه وتعالى بمخلوق من مخلوقاته دليل على عظم أمر هذا المخلوق وضرورة العناية به، وأن لهذا المخلوق آثار ومنافع عدة، آثار ومنافع عدة. أما السنة المطهرة ففي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العملية والقولية ما يدل أيضا على عنايته عليه الصلاة والسلام واهتمامه بالوقت ونصحه للأمة بضرورة العناية بماذا؟ بالوقت. ففي الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. جاء تفسير التحنث من الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. وكان إذا كان في مجلسه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نصحه للأمة ما أخرجه الأئمة البزار والطبراني في الكبير واللفظ له، وهو حديث صححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. سؤالان من هذه الأسئلة 4 عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وخص من ذلك وأهمية ذلك حالة الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. الأبلاه في الطاعات والقربات والانتفاع بالخيرات والمسابقة والمصارعة، أم أضاعه في القيل والقال والنميمة والغيبة وقطع الأرحام والسباب والشتام والنوم عن الصلوات وقطع دابر الأرحام وغير ذلك من أوجه الإيذاء والمعصية لله جل جلاله؟ وأخرج الإمام البخاري في الصحيح وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً، فإذا اجتمع الصحة والفراغ فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم. فحري بك أيها المؤمن أيها المسلم ويا طالب العلم خصوصا أن تعتني وأن تهتم بوقتك وأن تشغله بالنافع المفيد، واحذر كل الحذر من الاشتغال بالندم على ما فات من الوقت فتضيع الحاضر. وهذه غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة. بيّن وجه قتلها الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، حيث قال: يعني أنها مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فإن الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال: الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واستدت حسراته، إلى أن قال: وينقضي الوقت بما فيه من خير أو شر، من استغلال أو غيره، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لا تشتغل بما فات، واسع إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة فيها وتصحيح ما فات من الماضي، بأن تكثر من فعل الطاعات وأن تسابق إلى الخيرات وأن تستزيد من العلوم النافعة وغير ذلك من أوجه البر والنفع للنفس وللغير، فإن في ذلك تصحيح لما مضى وإصلاح لما فات. النقطة الثالثة وهي المقاربة والمقارنة بين حالنا وحال من سبق من أهل العلم والصلحاء في هذا الباب. قد يقول قائل: لماذا نجعل هذه المقارنة؟ لماذا نقارن بين حالنا وحالهم؟ الجواب: نقل العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، وتخلفه عن درجات الرجال. علق الشاطبي رحمه الله على كلمة حمدون بقوله: هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة، إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم أهل السنة، أي الاقتداء بمن سلف من أئمة العلم وماذا؟ والصلحاء وأئمة الدين. هكذا تقارن لتعرف وجه التقصير عندك. وسبق بارك الله فيكم أن ذكرت جملة من تراجم أهل العلم في لقاءات منصرمة، وذكرت عددا من تراجم أهل العلم في هذا الباب، وكيف كانوا يعتنون بماذا؟ بأوقاتهم، ويسارعون في ماذا؟ في الاستفادة منها والحرص ماذا عليها. ولعلي أذكر في هذا المقام بعضا من ذلك من باب التذكير والتنبيه، وأزيد مما لم أذكره بعضا من ذلك شحذا للهمم، ولنعرف أين نحن منهم رحمهم الله أجمعين. من ذلك ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله عن نفسه كما في آداب الشافعي لابن أبي حاتم، قال: كنت يتيما في حجر أمي. الإمام الحبر الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، عظم الذبائح والهدي الذي كان يخلفه الحجاج. قال: فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة، طرحته في الجرة يحفظ العلم في ألواح، ماذا؟ في هذه الألواح من العظم، ويكتب فيها العلم ويحفظه في الجرة. وهذا من حفظه وعنايته بالعلم، ما قال ما عندي، ما قال ماذا أفعل، ما قال ما قال ما قال ما قال. ومن ذلك ما جاء في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال أبو حاتم: قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. أبو زرعة يقول لأبي حاتم، قال: فقلت له: إن ابني عبد الرحمن، إن عبد الرحمن ابني لحريص، فقال أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحد الرواة للقصة: فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له، من أين حصلت هذا، وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل، يعني أبي، ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من خلف الستار، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر إلى هذا الحرص في ماذا؟ في الأخذ عن الأب، عن العالم هذا وهو أبوه، والحرص على الوقت. كذلك ذكر الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي أن أبا القاسم الأنماطي قال: قال المزني: أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ 50 سنة، ينظر في الرسالة منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. 50 سنة ويقرأ فيها وينظر ويعيد وماذا؟ ويكرر. أما أحدنا لعله إن قرأ كتابا قال: خلاص كنت قد قرأته قبل 10 سنوات وعشرين سنة ولا قبل سنة، كأنه لا يحتاج إلى إعادة ولا إلى تكرار. وجاء في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان، ذكره القاضي عياض وأنه من الفقهاء الراسخين والعلماء المبرزين، وضربت إليه أكباد الإبل. ذكر أنه قال عن نفسه، هذا ابن التبان قال: كنت أول ابتدائي، أول ما بدأ يطلب العلم، أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني أتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس. يقول القاضي عياض: وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتابا 1000 مرة وهو كتاب المدونة، درسه 1000 مرة، إلى أن قال عن نفسه أن أباه جاءه ذات يوم قال: يا بني ماذا يكون منك، لا تعرف صنعة، واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك، إيش يفيدك العلم، يعني أنت بس تشتغل، ما في صنعة ما في عمل. قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي، أبوه يقول لأمه: عرفت أني عرفت اليوم بابني، عرفت اليوم بابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد سماه. قال: ووجدته ممتلئا بالناس، ما في مكان يجلس هذا الأب، ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني: من هذا الذي قمت فأجلسته؟ قال له: اسكت يا هذا، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان، هذا أبوه. وقال آخر: خرج والدي يوما من مسجد المسند فزلق في الطين، فبادره رجل فأخذ بيده وقال لصاحبي: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال: فرجع أبوه، فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، والتزم القيام بشأنه من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه المالكي أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري أنه قال الأبهري عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث نحواً من 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر ابن البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. وجاء في ترجمة عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي من السير أن حفيده عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر قال عن جده، هذا عبد الغافر الفارسي أحد رواة مسلم، قال: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، مذكورا مشهورا في الدنيا مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعد البحيري نيفا 20 مرة، سوى ما قرأه عليه المشاهير والأئمة. وجاء في ترجمة أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال أنه قال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء الرجال ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، 700 مرة. وفي ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله القاهري المعروف بالتاجر في الضوء اللامع، قال البرهان الحلبي وهو تلميذه: أخبره أنه قرأ صحيح البخاري إلى 80، أي 780، 95 مرة، وقرأه بعد ذلك مرارا كثيرا. وترجم الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر لسليمان بن إبراهيم بن عمر اليمني أنه ذكر للحافظ ابن حجر أنه قال: مر على صحيح البخاري، يعني يقرأه، 150 مرة بين قراءة وسماع وإسماع ومقابلة. وفي ترجمة البرهان الحلبي من الضوء اللامع أنه قرأ صحيح البخاري 60 مرة، ومسلما نحو 20 مرة، سوى قراءته لهما في الطلب أو قراءتهما من غيره عليه. أما الحافظ ابن حجر الأعجوبة فقد ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر، في كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر، وذكر أنه عاش يتيما، مات أبوه وهو ابن وهو طفل، وكذلك أمه، أكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85، يقول عن نفسه: وقد أكملت 12 سنة. وذكر أنه حفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم إلى أن قال، وذكر أنه رحل البلدان اليمن والحرمين وغير ذلك والإسكندرية وغيرها. ومما قاله رحمه الله أنه أقام بدمشق 100 يوم، أقام بدمشق 100 يوم، ومسموعه في 100 يوم، ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء. يقول: منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة وعد لابن مندة، وعدد كتبا كثيرة. بقي 100 يوم فيها كم؟ نحو من كم؟ 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثي. هل يمكن أن يكون هذا الذي نذكره قد أتى مع إضاعة الوقت وعدم العناية به والغفلة عنه؟ وأختم بالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وهو يترجم لشيخه ابن تيمية، قال: وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعات معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم النحو، وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة، ما كمل 20، ما وصلها، ابن 14 سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. وقال تلميذه الفقيه المحدث أبو حفص البزار في الأعلام العلية، قال رحمه الله: وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة. أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب، الكتاتيب يعني، يعترضه يهودي، كان منزله في الطريق، يعترضه بمسائل يسأله عنها، لأنه رأى ابن تيمية هذا اليهودي، رأى أن شيخ الإسلام ذكي واضح عليه النباهة، فكان يمتحنه بالأسئلة. قال: لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة، وكان يجيبه عليها سريعا حتى تعجب منه هذا اليهودي. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه، يعني من اليهودية. قال: فلم يلبث حتى أسلم اليهودي وحسن إسلامه. يقول البزار أبو حفص: ولم يزل منذ صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، من صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد. ختم القرآن صغيرا، واشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار، مسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي. وقل كتاب من فنون العلم، قل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى في خاطره، يبقى على خاطره إما بلفظه أو بمعناه. وكان العلم كأنه اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا رضي الله تعالى عنه. فقل لي بربك بعد هذا ما وجه المقارنة بيننا وبين القوم؟ عرفت الفرق؟ عرفت لأهمية ضرورة العناية بالوقت والاشتغال بالنافع المفيد، وأن تستدرك ما فات فإن ذلك ممكن، فاستعن بالله ولا تعجز، اشحذ الهمة وراقب الله في الخلوات والجلوات، وسله التوفيق والسداد والإعانة، وابذل السبب ولا تسوف، فإن أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وابن القيم، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.